بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد أن تطلع الشمس من اليوم العاشر يوم العيد، ينتهي الوقوف بالمزدلفة، ونتوجه بعد ذلك إلى ميناء. وميناء أيضا في منتصف المسافة بين المزدلفة وبين مكة، يعني تبعد عن مكة حوالي 5 كيلو إلى 6 كيلو. لما نتوجه إلى هناك ونصل إلى ميناء في يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، تجب 3 أعمال في ذلك اليوم. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، والعمل الثاني هو ذبح الهدي، والعمل الثالث هو الحلق أو التقصير. فإذا وصلنا إلى هناك نبدأ في العمل الأول، وهو رمي جمرة العقبة ب7 حصيات. الجمرات 3: الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. فيجب في هذا اليوم العاشر من ذي الحجة أن نرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، ولا يجزئ رمي غيرها بدلها، لابد أن نرمي الجمرة الكبرى. فهنا نلتفت إلى الجمرة التي نرميها. طبعا عادة ستجد أن الناس الحجاج قد اجتمعوا على الجمرة الكبرى للرمي، وسائر الجمرات طبعا لا تجد عندها أحد. نعم لا تخلو، ربما تجد ناس، وإلا يعني بعض الحجاج في بعض السنين ذهب إلى الرمي وجد زحام شديد فرجع قال لم أستطع. ذهب بعض الحجاج قال يقولون زحام ولا يستطيع الحاج أن يرمي، أنا ذهبت ورميت بسهولة والحمد لله. قالوا كيف الآن وقت الزحام الشديد؟ قال أنا رأيت واحدة ما عليها زحام رميت عليها، أما اللي عليها زحام ما لي شغل فيها. فعلى كل حال لابد أن تتحقق أن هذه هي الجمرة الكبرى. لها علامة، الجمرة الكبرى لها علامة. الجمرة الوسطى والصغرى حواليها حوض، وهذا الحوض كامل، الحوض كامل، يعني من جميع جهاتها الحوض يحيط بها، حوض يعني حائط، حوالي ارتفاعه لعله مثلا 1.5 متر أو حوالي ذلك. وهذا بناء حوالي الجمرة، ولما يرمي الحجاج الحصى الجمرات تتجمع الحصيات هناك. الجمرة الصغرى والوسطى هذا الحوض يحيط بها من جميع الجهات، وأما بالنسبة إلى الجمرة الكبرى فإن الحوض لا يحيط بها من جميع الجهة، وإنما هو تقريبا كنصف دائرة، ومن الخلف لا يوجد شيء من هذا الحائط الذي يحيط بالجمرة. هذه من العلامات. طبعا هي الجمرة كبيرة، يعني أطول من الجمرات الأخرى، وهناك لافتات قد كتب عليها جمرة العقبة. فإذا وصلنا إلى جمرة العقبة طبعا يعني نلاحظ عدة أمور. الأمر الأول النية، أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان حجا مستحبا أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات للحج المندوب حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا حج احتياطي للحج الذي أنا مخاطب به حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان نيابة والذي تنوب عنه وجب عليه الحج ولم يحج، يعني حجته حج الإسلام، لحجة الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. إذا سبق أن حج وهذه حجة مستحبة للحج المندوب حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان قربة إلى الله تعالى. بعد أن ننوي نرمي الجمرة بسبع حصيات، لابد أن نلاحظ عدة أمور. الأمر الأول أن يكون الرمي بسبع حصيات، الرمي بسبع يعني لا يجزئ الأقل، فلو رمى بخمس بست لا يجزئ، لابد سبع. وأيضا لابد أن يكون حصيات، فلا يجزئ الرمي بغير الحصيات. لو أن شخصا أراد أن يرمي كما ستلاحظون أنه بعضهم بالنعال كرمكم الله، هذا لا يجزئ، لابد أن يكون بالحصى. وأن يكون رمي الحصيات واحدة واحدة، نرمي بسبع واحدة واحدة. فلو أن شخصا رمى السبع مرة واحدة لا يجزئ إلا عن حصية واحدة إذا أصابت الجمرة، لابد واحدة واحدة. أيضا لابد أن تصل الجمرة، الحصية تصل إلى الجمرة وتضرب الجمرة. وأنت تلاحظ لما تأخذ الحصية وترمي الجمرة تلاحظ هذه الحصية التي رميتها أصابت الجمرة، فإذا أصابت تحسبها واحدة. إذا لم تصب رميتها وجاءت يمينا أو شمالا لا تحتسبها بل تعيد غيرها، ترمي الثانية أصابت تحسبها واحدة، رميت ولم تصب لا تحسبها، ثم رميت أصبت تحسبها ثنتين. لا تحسب بعدد ما ترمي، لا، ربما ترمي 10 حصيات 12 حصية، تحتسب الحصيات التي تصيب والتي تراها بعينيك أنها أصابت. كما ستلاحظون إن شاء الله الحصية، عليكم السلام، حصية لما ترميها أنت سترمي حصيتك والحصى كرش المطر كثير، لكن بعض الأحيان تنتبه إلى أنه هذه الحصية التي لك أنت تراها قد أصابت، بعض الأحيان تضيع بين الحصى فترمي غيرها لأن هذه أنت لست متأكدا أنها أصابت، فلا بد أنه تلاحظ أنها أصابت. فإذا رميت بعض الأحيان ترمي فتذهب الحصية ثم تختفي بين الحصى، ربما تكون أصابت وربما ما أصابت، لا تحتسبها بل التي رأيتها أصابت. وهنا لا بأس أن تغسل الجمار، وهذا مستحب غسل الجمار، فمن جهة هو مستحب ومن جهة ثانية أن الجمرة تتميز إذا كانت مبلولة بالماء، تتميز عن غيرها فتكون أسهل تراها بوضوح. أيضا لابد أن يكون إصابتها الجمرة بسبب الرمي أو وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي. فلو أنه شخص وضعها وضعا لا يجزئ، لابد ترمي. أما تضعها هكذا بدون رمي لا يجتزأ بهذه الحصية. ولا بد أن يكون الرمي والإصابة بفعلك أنت. أنت لما رميت ثم بهذا الرمي بسبب الرمي الذي صدر منك أصابت الحصية الجمرة. لو أنها ارتطمت بإنسان ضربت على رأس واحد طفرت ضربت الجمرة، لا تحتسبها. أو ضربت فوق ضربتها فوق فضربت السقف ونزلت على الجمرة وأصابتها، لا تحتسبها. لو أنك رميتها وأصابت حائط الحوض وطفرت وأصابت الجمرة أيضا لا تحتسبها. لابد أن تكون يعني مثل كما نعبر رمية مباشرة من يدك إلى الجمرة. نعم لو أن الجمرة الحصية هذه كانت متجهة وربما كانت منحرفة لكن جاءت حصية ثانية فعدلتها فأصابت الجمرة، لا بأس تحتسبها. أيضا أن يكون الرمي، لابد أن يكون الرمي باليد. فلو أن شخصا أراد أن يرمي بغير يده مثلا بآلة، هذا القوس القوس احنا نسميه، أراد أن يرمي به لا يجزئ، لابد أن يكون باليد لا بآلة ولا بفمه. لو أنه بالفم يستطيع أن يصوب ويرميها، لا يكتفي ولا يجتزئ بذلك. أيضا لابد أن يكون الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا جاء الغروب توقف الرمي، لا يجوز الرمي بعد الغروب إلا للنساء والصبيان والضعفاء الذين رخص لهم الوقوف في المشعر ليلا ثم الإفاضة من المشعر إلى منى والرمي ليلا في منى. النساء، الصبيان، الضعفاء، الشيوخ الكبار في السن الذين لا يطيقون الزحام، المرضى الذين أيضا لا يطيقون الزحام، هؤلاء يجوز لهم أن يرموا ليلا، وأما غيرهم لا يجوز له أن يرمي ليلا، لابد من طلوع الشمس إلى غروبها. لو أن شخصا رمى الحصية وشك أنها أصابت أو ما أصابت، لا يجتزئ بهذه الحصية، يبني على عدم الإصابة ويرمي حصية أخرى حتى يحرز أنه رمى سبع وأصاب بسبع. لابد يكون سبع حصيات أصبنا الجمرة. إلا إذا دخل في واجب آخر، يعني بعد الرمي هو متأكد أنه رمى أصاب سبع ثم بعد أن ذبح الهدي شك هل أن السبع التي رميتها أصابت أو ما أصابت، هل كلها أصابت، لعل ثنتين ما أصابوا مثلا، حصل عنده شك، لا يعتني بشكه. كذلك إذا دخل الليل، لما جاء الليل يعني انتهى اليوم يوم العاشر وجاءت ليلة الحادي عشر، شك هل أنا السبع الحصيات كلها أصابت أم أن هناك بعض الحصيات ما أصابت، أيضا لا يعتني بشكه ويبني على صحة عمله. الحصيات التي يرميها يعتبر فيها أمران. الأمر الأول أن تكون من الحرم، من منطقة الحرم كما قلنا في حديث سابق، يعني من مكة أو من منى أو من المزدلفة. وأفضل الأماكن أن تكون من المزدلفة، طبعا لا تكون من مساجد الحرم، من المسجد الحرام مثلا، طبعا سابقا كان مفروش بالحصى، لا يجوز للحاج أن يأخذ منه، أو مسجد الخيف مثلا سابقا. وأما غير المساجد يجوز الأخذ من هذه الحصيات والرمي بها، أولا أن تكون من الحرم، ثانيا أن تكون أبكارا، يعني لم يرمى بها سابقا، لم يرمى بها سابقا. وعلى هذا الأساس لو أنه مثلا شخص رمى، قد يصادف أنه لما ترمي واحدة ثنتين ثلاث أنت مجهز مثلا عندك عشر، احتجت إلى بعض الحصى، يعني ما أصبت بسبع مثلا أصبت خمس وتحتاج إلى بعض الحصى، لا تأخذ من الحصى الذي رمي به، هذا ليس بكر، لابد أن يكون بكر يعني لم يرمى به. كيف نعرف أن هذا رمي به أو لم يرمى به؟ لما نذهب إلى المزدلفة وتذهب إلى الجبال وتأخذ، أو المناطق البعيدة التي هي مرتفعة، وتأخذ الحصى المتفرق، تعلم أو الإنسان يطمئن أن هذا الحصى ما رمي به. نعم ستجد هناك أكوام أكوام من الحصى، وهذا حسب الظاهر وكما قيل أنه من حصى الجمار للعام الماضي، يؤخذ ويؤتى به في المزدلفة ويلقى هناك. هذا الحصى الذي هو أكوام حسب الظاهر أنه هذا من رمي العام الماضي، لا تأخذ منه، وتأخذ من الأماكن المرتفعة التي الإنسان يطمئن أن هذا الحصى لم يرمى به. طبعا يستحب في الحصى هذا أن يكون متصف، يجب أمران كما قلنا، يجب أن يكون من الحرم ويجب أن يكون بكر أبكار. وأما المستحب فيستحب فيه أمور، يستحب أن يكون هذا الحصى أولا ملون، ملون يعني لا يكون كأن بعض الحصى لا لون فيه، لا، هذا يكون ملون مثلا أسود، ومنقطة، تكون الحصية منقطة فيها ألوان مختلفة، وتكون رخوة، رخوة يعني ليس من الحجر الصلب الذي هو بعض المناطق يسمونه صلبوخ، قوي قاسي جدا، لا، هناك بعض الحصى موجود، هذا لو ربما الإنسان ضغط عليه قوة يتفتت، بخلاف هذا الصلبوخ لا يتفتت وإنما ينكسر، فتكون رخوة ويكون حجمها بقدر الأنملة، يعني بقدر مفصل الإصبع هذا. ويستحب الرامي أن يكون راجل، يعني مو راكب، طبعا الآن لابد أن يكون راجل، وأن يكون على طهارة متوضئ، لو لم يكن متوضئا صح رميه. طبعا يكره أن تأخذ حصى وتكسرها، أن تكون مثلا حصى تأخذها كبيرة وتكسرها، هذا مكروه، لكن لو صنع شخص ذلك أجزأ، لكن خلاف الاستحباب. في بعض السنين أحد الإخوان يقول أنه أخذ حصى كبيرة يريد يكسرها، راح يغسلها، أول شاف أن عليه تراب، يغسل شاف تناقصت تناقصت تناقصت، ثم وجد أن هذه كرمكم الله عذرة، يعني بناؤه أنها حصات وهي متيبسة من العام الماضي. فعلى كل حال لا تكسر الجمرة الحصى وتأخذ الجمار منه، أن يكون كما قلنا بقدر الأنملة، لا تكون كبيرة، لأن الكبيرة ربما تضرب وتصيب إنسان فتدميه، ولا تكون صغيرة جدا، بعضهم يأخذها صغيرة، هذه الصغيرة أنت لما ترميها ربما ما تراها، يصعب عليك رؤيتها، فتكون لما تكون قدر الأنملة فتراها بوضوح. فالرمي لا يجوز الاستنابة اختيارا، لا تنوب، بل لابد أن ترمي أنت بنفسك. إذا كنت قادرا على الرمي أنت ترمي. نعم إذا كان الشخص غير قادر، مريض لا يتمكن، فهنا ينوب. بعض الرجال في سنين سابقة هو يريد أن يرمي عن زوجته ويرتاح، والزوجة أيضا تريد أن يرمي عنها زوجها وترتاح، فلذلك يحاولون أنه لا، الزوجة أرمي عنها، لا لا ترمي عنها، لابد هي ترمي. ما تتمكن، إذا كانت لا تتمكن الآن وقت الزحام فلتنتظر، لأنه بعد الزوال بعد الظهر بساعة ساعتين عادة الجمرة تكون خالية. فإذا أنت تريد أن تستعجل من الصباح وقت الزحام، تقول الزوجة لا تستطيع، لا تستطيع، انتظر حتى ترمي بعد ذلك بعد الزوال هي بنفسها. فلا يجوز الاستنابة اختيارا للمختار، نعم للمضطر كما قلنا الشخص الذي هو غير قادر على أن يرمي بنفسه في جميع الأوقات كالمريض والضعيف، فيمكن أن ينوب من يرمي عنه. لو أن شخصا لا يستطيع أن يرمي، طبعا هنا قبل أن نأتي إلى هذا الفرع، كما ستلاحظون أن الرمي تارة يكون تحت الجسر وتارة يكون فوق الجسر، يعني الجمرة هذه الجمرة هي لها ارتفاع معين. لما أرادوا أن يبنوا الجسور، باعتبار أن الجسور من جهة هندسية لابد أن تكون بارتفاع معين، فجعلوا الجسور بالارتفاع الهندسي الصحيح. وبالنسبة إلى الجمرة هذه بنوها، صعدوها، زودوا فيها بحيث أنهم جعلوا فتحة في الجسر وأخرجوا الجمرة المزيد فيها من هذه الفتحة إلى فوق، حتى يستطيع الناس أن يرموا من فوق وأن يرموا من تحت. لا يجوز الرمي من فوق الجسر، لابد ترمي من تحت الجسر. لو أنك لم تستطع، أو شخص لم يستطع أن يرمي من تحت الجسر، يستطيع أن يرمي من فوق الجسر، ففي هذه الحال ينوب من يرمي عنه من تحت الجسر وهو يرمي بنفسه من فوق الجسر. يعني لو أن شخص مثلا يقول أن الزوجة لا تستطيع أن ترمي، مثلا صباح لا تتمكن، بعد الظهر أيضا زحام شديد، العصر أيضا زحام شديد، فلا تتمكن من الرمي إلا بمزاحمة الرجال، ففي هذه الحالة يجعلها ترمي من فوق الجسر ثم هو يرمي عنها من تحت الجسر. فكل من يستطيع أن يرمي من فوق الجسر لابد أن يرمي من فوق، وينوب من يرمي عنه من تحت الجسر. كما قلنا هذه الجمرة لما بنيت، لما أريد بناء الجسر زيد فيها، فهنا دائما تتحرى أن ترمي على الجمرة الأصلية، البناء الأصلي، أما المزيد فيه لا ترميه، فتحاول أن ترمي الجمرة من الجهة السفلية منها ولا ترمي من فوق. حتى لو كنت تحت الجسر لا ترمي من فوق، هذا مزيد فيه، فتحاول دائما أن تجعل الرمي من الجهة الموضع السفلي من الجمرة نفسها. إذا كان الشخص لم يستطع أن يرمي يوم العيد، طبعا هو لابد أن يرمي يوم العيد، إذا لم يستطع ينوب من يرمي عنه. لو أن شخصا لم يرمي في يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل أو ظن، لما سمع أنه لا تصح النيابة ظن أنه حتى لو كان إلى آخر النهار ولم يستطع هو أن يرمي لا ينوب، ظن ذلك. على كل حال لم يستطع أن يرمي في يوم العيد حتى غربت الشمس، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يرمي في الليل، لما جاء المغرب الغروب بعد يتوقف عن الرمي، لا يجوز له أن يرمي، فلا بد أن يرمي في اليوم التالي، لا بد أن يرمي في اليوم التالي. وسيأتي إن شاء الله بيان كيف الرمي، لأن عليه في اليوم التالي أن يرمي الجمرات الثلاث، كيف يرمي القضاء ثم يرمي الأداء. طبعا هذا إذا ما كان ممن رخص له أن يرمي في الليل، لو أنه من الضعفاء ولم يستطع أن يرمي في النهار وهو مرخص له، أو مرأة لم تستطع أن ترمي في النهار مثلا فجاء الليل، ممكن أن ترمي ليلا عن قضاء عما فاتها من يوم العيد. إذا كان الشخص مثلا عاجز عن الرمي ولم يستطع أن ينوب، أو غفل أن ينوب، أو كان جاهلا بأنه يجوز له أن ينوب من يرمي عنه، فممكن أن يرمي كما قلنا في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. لو أنه جاء تجاوز اليوم الثالث عشر، مضى اليوم الثالث عشر ولم يرمي ولم ينوب أيضا، ففي هذه الحال يرمي، والأحوط أن يعيد هذا الرمي في السنة الآتية بنفسه إن حج، إذا جاء للحج يقضي ما للعام الماضي. هذا إذا كان مضى اليوم الثالث عشر ولم يرمي، إما لم يرمي كل الأيام يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أو لم يرمي بعض الأيام فاته بعض الرمي ولم يقضه، فتجاوز اليوم، مضى اليوم الثالث عشر، فعليه أن يرمي بعد الثالث عشر ويقضي هذا الرمي في السنة الآتية، إما بنفسه إن حج هو أو بنائبه إن لم يحج. لو أن شخصا لم يرمي ثم علم أنه في ذلك اليوم هناك طواف، ذهب للطواف فطاف، طاف طواف الحج وهو لم يرمي، فإن كان عن جهل ما يعلم بالحكم أنه لابد أول يرمي ثم يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف، لا يعلم بذلك، ذهب لم يرمي، ذبح ربما الهدي، قصر ثم ذهب وطاف، فإذا كان طاف عن جهل أو عن نسيان، نسى الرمي أو جاهل بالحكم، فلا يجب عليه أن يعيد الطواف، فقط يذهب ويرمي يتدارك الرمي الذي فوته. وأما إذا كان لا لجهل ولا لنسيان، إما عمد مثلا أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة لا يجتزئ بهذا الطواف، لابد أن يذهب ويرمي ثم بعد ذلك يطوف. إذا حصل الرمي رمي الجمرات، الجمرة الكبرى بسبع حصيات، جئنا بالواجب الأول في يوم العيد، ثم بعد ذلك يجب علينا الواجب الثاني في يوم العيد وهو ذبح الهدي. ويعتبر أيضا في ذبح الهدي النية، أن تنوي أنك تذبح الهدي، أذبح هذا الهدي لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. إذا كان مستحب أذبح هذا الهدي للحج المندوب، حج التمتع قربة إلى الله تعالى، وهكذا باقي النيات. ويجب أن يوقع الذبح نهارا أيضا، مثل الرمي لابد أن يكون نهارا بعد طلوع الشمس، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها في هذه الفترة. لو جاء الليل لا يجزئ، لا يجوز له أن يذبح الهدي ليلا. فلو أنه ذبحه جاء الليل وذبح الهدي لا يجزئ هذا الهدي، حتى لو كان عن جهل، حتى لو كان عن نسيان، نسي الحكم وذبح الهدي ليلا لا يجزئ، لابد أن يعيده في اليوم التالي. نعم لو أنه قدم الذبح على الهدي، طبعا الهدي لابد أن يكون بعد الرمي، لو أنه قبل أن يرمي ذبح الهدي جهلا أو نسيانا صح هذا الذبح، وصح الذبح ذبح الهدي ويجب عليه الآن أن يرمي. لو قدم الرمي، لو قدم الذبح عفوا، لو قدم الذبح على الرمي قدمه جهلا أو نسيانا قلنا لا يجب عليه أن يعيد الذبح، يجب أن يكون ذبح الهدي طبعا في منى، ولا يجوز ذبح الهدي في خارج منى مع القدرة والتمكن، مكان الذبح منى. طبعا في هذه السنين لا يستطيع الحاج أن يذبح في منى لأنه يمنع من الذبح في منى، ويمنع من إدخال الهدي لذبحه داخل منى. فحتى طبعا في وادي محسر ربما لا يستطيع، وادي محسر هو الوادي الذي يفصل بين منى وبين المزدلفة، إذا لم يتمكن أن يذبح في منى فليذبح في وادي محسر. الآن بعد ربما لا يتمكن أن يذبح في وادي محسر لأنه صار وادي محسر أيضا فيه خيام، ففي هذه الحالة يذبح في مكة، يذبح هديه في مكة. لو أن الحاج ترك الذبح في يوم العيد ما ذبح الهدي، إما لنسيان أو لجهل أو لغير ذلك من الأعذار، يجب عليه أن يذبح في اليوم التالي، بل إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي يوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، تسمى أيام التشريق، فيمكن أن يذبح هديه في أحد أيام التشريق. لو أنه لا، حتى في أيام التشريق ما ذبح لأي عذر من الأعذار، فيذبح هديه إلى آخر ذي الحجة. إذا استطاع أن يذبح الهدي إلى آخر ذي الحجة يذبحه. طبعا لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن شخص واحد، لا يجوز أن يشترك 2-3 من الحجاج في هدي واحد، كل حاج له هدي واحد، والهدي لابد أن يكون إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم. فإن كان من الإبل لابد أن يكون سن هذا الهدي من الإبل أن يكون أكمل 5 سنين ودخل في السنة 6. وإن كان من البقر أو من المعز، التيوس السخال، فيكون أكمل 2 ودخل في السنة 3. وأما إذا كان من الظأن يعني الخراف فيمكن يجوز أن يكون أكمل 7 أشهر ودخل في الشهر 8، والأفضل أن يكون أكمل 1 سنة. طبعا لابد أن يكون الهدي تام الأعضاء، كامل الأعضاء، فلا يجزئ في الهدي أن يكون أعور، أو أن يكون الهدي أعرج، أو أن يكون مقطوع الأذن، أو أن يكون مكسور القرن الداخل، لأن القرن يكون عليه قشر، فلو أنه جاءته ضربة وانكسر القشر لكن القرن الداخلي موجود يجزئ. أما إذا نفس القرن كسر لا يجزئ، وأيضا لا يكون خصيا ولا يكون مهزولا عرفا، يعني لما تأتي له تجد أنه مهزول هزيل جدا لا تأخذه. ربما في الظأن يخفى أن يكون مهزول أو لا بسبب وجود الصوف عليه، حسب ما يعني بعض الناس يقولون أنه تضع يدك على ظهر الشات، فإذا وضعت يدك تجد إذا كان هناك على جانبي الظهر هناك لحم إذن هذه ليست مهزولة، وإذا لم يكن هناك لحم فهي مهزولة. هذا بالنسبة إلى ما يعتبر في الهدي. الأحوط الأولى استحبابا أن لا يكون مريض ولا يكون موجوء، يعني مسلول الخصيتين، أما الخصي هو المرضوض الخصيتين، ولا يكون أيضا كبير في السن، ولا يكون فاقد القرن والذنب من خلقته، لأن بعض الخراف هو من الخلقة ما في ذنب أو ما في قرن، إذا كان مكسور القرن لا يجزئ، أما إذا هو أساسا ليس فيه قرن يجزئ، ولكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. أما إذا كان مثقوب الأذن لا مانع يجزئ أيضا، مشقوق الأذن أيضا يجزئ، لا يكون المهم لا يكون مقطوع الأذن، مقطوع الأذن لا يجزئ. إذا لم يتمكن الحاج من الهدي، لم يتمكن من الهدي فكيف يصنع؟ طبعا بعضهم يظن، وكما سئلت أنه يقول أنا قادر على الحج، عندي أموال أستطيع أن أحج بها، لكن ما عندي أموال للهدي، فهل أعد قادر على الحج أم لا؟ نعم قادر، لأنه إذا كان لم يستطع أن يذبح الهدي هناك بدل للهدي، وهو أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. 3 التي في الحج، اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة يصومها، ثم إذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام متوالية، هذا بدل عن الهدي، بدلا عن الهدي الذي لم يذبحه. في ذبح الهدي لا تعتبر المباشرة أنك أنت بنفسك تذبح هديك، ممكن أن تنوب حتى مع الاختيار ومع القدرة، أنت قادر أن تباشر ذلك بنفسك، لكن لو نوبت أحد الحجاج المؤمنين يجوز ويجزئ ويصح منه. طبعا إذا كان هذا المؤمن الذي تنوبه ثقة، بحيث أنه لما تعطيه المال تحرز أنه يعني تطمئن أنه ذبح، لما تسأله ذبحت قال نعم هو صادق وثقة. أما إذا لم يكن ثقة وأنت تحتمل أن هذا قال لك إيه نعم ذبحت، ويحتمل أنه لم يذبح، لا تجتزئ بذلك، بل من الأساس لا يصح أن تنوبه، فتنوب من تثق فيه أنه ذبح الهدي، فإذا نوبته صح ذلك. لو شككت ذبح أو لم يذبح لا تجتزئ، لا بد أن تذبح إما بنفسك أو بنائب أنت تثق فيه. إذا ذبحنا الهدي ماذا نصنع به؟ كيف نتصرف فيه؟ نقسمه ثلاثة أقسام. نقسم الهدي ثلاثة أقسام، يعني ليس شرطا أن تجزئه وتفصيله إلى ثلاث قطع، لا، وإنما ثلث منه لك، ثلث لك. وبعض العلماء يحتاط احتياطا وجوبيا بأنه يجب عليك أو على الحاج صاحب الهدي أن يأكل من هديه. بعض العلماء لا يوجب، لكن احتياطا إذا تمكنت من أن تأكل منه تعمل بهذا الاحتياط، فإنه يحتمل أنه يكون هذا واجب، كما أفتى به مثل مثلا السيد الخوئي قدس الله نفسه عنده احتياط وجوبي. فتقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الذي لك تأكل منه، تأكل بعضه، يعني لا يجب أن تأكل الثلث بكامله، بعض الثلث. فلو أنك اجتزأت بأن أكلت جزءا من لحمه أو مثلا جزءا من كبده جاز لك ذلك. طبعا بعض الحجاج يأخذون مثلا يأخذ من الهدي الكبدة ويجعلها في إناء مع مجموعة من ما جاء به الحجاج الآخرون ويأكلون منه جميعا. هذا طبعا طريقة غير صحيحة، لأنك لا تحرز أنك أكلت من هديك أنت، ربما تكون أكلت من هدي غيرك وما أكلت من الجزء الذي من هديك. فهنا تجعله في إناء لوحده بحيث أنك تحرز أنك أكلت منه. المهم أنك تأكل شيء منه ولو عدة لقيمات، وليس شرطا أن تأكل الكبد بكاملها. هذا الثلث الذي لك. وأما الثلث الآخر فتهديه إلى مؤمن، أحد المؤمنين الذين هم معك، أن تقول أهديتك ثلث هذا الهدي، والثلث الآخر الثالث تتصدق به على فقير. فإذا كان هناك فقير مؤمن تتصدق به، تقول هذا يعني خذ ثلث هذا الهدي صدقة مني مثلا، تتصدق به. فإذا لم يكن هناك فقير سقط التصدق، لا يجب عليك أن تأخذ الثلث وتبحث بعد ذلك عن فقير. نعم، الأحوط أنك تضمن هذا الثلث لأنك تركته احتياطا. الآن تقدر قيمة هذه الذبيحة هناك بعد ذبحها كم تساوي في ذلك المكان، ربما تساوي 60 ريال مثلا، ثلثها ب20 ريال. لما تأتي إلى البلد تتصدق ب20 ريالا ثمنا، يعني تدفع إلى فقير هذه ال20 ريال ثمنا للثلث الذي له وأنت تركته هناك. بالنسبة إلى المؤمن الكلام هو الكلام. إذا كان وجدت مؤمنا وتصدقت بهذا الثلث، عفوا أهديت هذا المؤمن ثلث ذبيحتك، فبعد جئت بما عليك. أما إذا لم يكن هناك مؤمن، ما وجدت مؤمنا هناك تهديه الثلث، ففي هذه الحال نفس ما قلنا في مسألة الفقير، يعني تعطي أحد المؤمنين 20 ريالا ثمن الثلث الذي له وأنت تركته هناك. هذا طبعا بنحو الاحتياط. لو أنك مثلا كنت موجود وأهداك أحد الحجاج ثلث ذبيحته، فهل يجب عليك أن تأخذها؟ لا، أنت تقول قبلت هذا الثلث، ثم إن شئت أن تأخذها فخذها، وإن لم تشأ أردت أن تتركها فهي لك ويجوز لك تركها. لو أن شخصا أراد أن يتصدق على فقير يحقق ذلك هناك، ممكن أن يستنيب من فقير، يشوف أحد الفقراء في البلد يقول له نوبني، يعني اجعلني نائبا عنك في قبض الصدقات والتصرف فيها، ولا سيما إذا كانت عينية التصرف فيها كما أشاء، ولو بإتلافها ولو بالانصراف عنها، إذا نوبك فأنت تقبض هذا الثلث الذي للفقير بالنيابة عن ذلك الفقير، ثم تنصرف عنه وتتركه، يجوز لك. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالعمل الأول من أعمال يوم العيد في منى، وهو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والعمل الثاني وهو ذبح الهدي. بقي علينا العمل الثالث وهو الحلق أو التقصير، إن شاء الله نتكلم فيه ونبينه في الحديث الآتي. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا. تفضلوا. لو أن شخصا لم يجد فقيرا فتركه، ترك ثلثه، وأهدى الثلث الآخر إلى مؤمن، والمؤمن أيضا تركه وانصرف عن ثلثه، فهل يجوز لي أن آخذ هذه الذبيحة؟ يجوز، لا مانع من ذلك، لأن الثلث الفقير هو تركه، أو إما هو أو وكيله أو ما وجدت فقيرا، والمؤمن ترك ثلثه أو ما وجدت مؤمنا، فيجوز لي أن آخذ، خصوصا إذا المؤمن ترك. إذا ما ترك المؤمن وأنا أريد أن سأجد طبعا في الحملة هناك جماعة، ممكن أقول لبعض المؤمنين أهديتك ثلث هذه الذبيحة، يقول قبل، ثم إن أخذها يأخذ الثلث، لم يأخذها يجوز لك أنت أن تأخذها، بل يجوز لك أن تأخذ أي ذبيحة انصرف عنها صاحبها، ليس شرط ذبيحتك. واحد من الحجاج ذبح الذبيحة، أخذ جزءا من الذبيحة له وأهدى ثلثه إلى مؤمن وتصدق بثلثه وترك الذبيحة وذهب، يجوز لي أن أخذ هذه الذبيحة وأتصرف فيها كيف شئت. نعم. قبل أن تنتهي من رمي سبع حصيات، رميت مثلا خمس أربع، وبعد ذلك إما فقدت الحصى الذي عندك أو هذا الذي جئت به انتهى، فتحتاج إلى باقي يعني حصيتين من أجل أن تكمل السبع. إذا كان هناك أحد المؤمنين موجودين ممكن تأخذ منه وترمي، يجوز ذلك. وإذا لم يكن، ممكن أن ترجع إلى مكان سكناك في ميناء وتأخذ بعض الحصيات وترجع وتكمل الحصيات الناقصة التي لم تأتي بها. تفضل. إذا كان شخص نظره ضعيف ولا يبصر الحصى أنها أصابت أو ما أصابت، فهل يجوز له أن يلبس النظارة الطبية؟ قلنا فيما سبق أن النظارة الطبية ليست محرمة على المحرم، فيجوز لك لبسها قبل الرمي وبعد الرمي. نعم لو أن شخصا حتى بالنظارة ما يشوف، أو شخص مكفوف، أو بالنسبة إلى النساء ربما الآن المرأة لما تريد أن تدلي ما على رأسها من الرداء وترمي قد ما تشوف، إذا تريد ترفع هذا الرداء سينكشف وجهها مثلا. فهل يمكن في هذه الحال الاستعانة بشخص؟ نعم، المرأة لو كان معها زوجها فيقول له ارمي، رمت، طبعا إذا كان زوجها ثقة يعني صادق، لا أنه هكذا أصابت قال إيه أصابت ارمي ارمي بس يعني خلصينا، لا، إذا كان هو ثقة تعتمد عليه ممكن أنه إذا رمت يقوله أصابت ارمي الثانية. المهم أنه سبع حصيات أصابت، إما أنت ترى بنفسك أو يخبرك ثقة. إذا كان شخص مكفوف يستطيع أن يرمي لكن يقول ما أشوف أنا، صابت ما أصابت. فلو كان معه شخص وهذا المكفوف يرمي يقول نعم أصابت، ارمي الثانية الثالثة الرابعة إلى السابعة، يجوز ذلك. هل هناك سؤال؟ تفضل. بالنسبة إلى المرأة إذا رمت في الليل ليلة العيد بعد الذبح لابد أن يكون نهارا، فتنتظر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس تنوب من يذبح عنها، لا أنها تذبح ليلا، لا يصح أن تذبح ترمي في الليل وتذبح في الليل، لا، ترمي ليلا ليلة العيد تنتظر إلى اليوم التالي وبعد طلوع الشمس تذبح الهدي، تنوب من يذبح عنها. الهدي هل يجوز أن أعطيه جهات خيرية تتصرف فيه؟ نعم لا بأس. أنت بعد ذبحك للهدي تقسمه أثلاثا، إن وجدت المؤمن أهديته، عادة الإنسان بعد لا يأخذ، المؤمن يقبل الهدية ولا يأخذ الثلث، ماذا تصنع به هناك؟ وكذلك الفقير، حتى الفقير ماذا يصنع به؟ وأنت ثلثك لا تستفيد منه، وإنما تريد أن تأخذ منه جزء لتأكل منه فقط. فلو هذه الذبيحة التي هي ملقاة أريد أن أنصرف عنها وأتركها أعطيتها إلى جهة خيرية، ما في مانع، يجوز، لا مانع من ذلك. هل الجهة الخيرية لابد أن تكون موثوق فيها؟ لا، حتى لو مي موثوق فيها، لأنه هذا الآن أنت ستنصرف عنه وستتركه ولا تحتاج إليه، فسواء أخذه من تثق فيه أو من لا تثق فيه، لأنه إذا لم تأخذه هذه الجهة أنت ستتركه، يأخذه من يأخذه أو ربما يفسد كما تفسد آلاف الذبائح. نعم. حسب المتعارف يعني مسألة النيابة في ذبح الهدي الآن يعني المتعارف في الحملات أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها الحملات أنهم لا يجعلون الحجاج هم يذبحون، والآن هناك صعوبة ليس كالسابق، نحن في سنين سابقة كنا نذهب إلى المذابح لما كانت في وادي محسر وهناك يعني نختار الذبيحة وننوب شخص وربما نمسك أيضا السكين ونذبح مثلا، أما الآن المسألة صعبت ليس كالسابق، فالحملات الآن توفر هذه الخدمة، هم ينظرون إلى شخص، هذا الشخص يتقن الذبح، يتعاقدون مع جهة ويشترون الذبائح ويقومون بالذبح. طبعا هم يقومون يعني العام الماضي مثلا يسجلون الأسماء وكل اسم، وهو أيضا أمامه نوع الحجة، حجة إسلام، حجة مستحبة، حجة احتياطية، نيابة عن من مثلا، يسجل بحيث أن الذابح الذي يريد أن يذبح يجيب ذبيحة ذبيحة، هذه ذبيحة عن فلان، ويقرأ النية ويذبح الهدي بالنيابة عنه. ثم بعد ذلك يبلغه، الآن بعد موجود التلفونات النقالة، يبلغه أنه أنت ذبح عنك فتستطيع أن تقصر أو تحلق، تأتي بالعمل الثالث. بعد الآن مسألة سهلت يعني عن السابق. طبعا لابد أن تخبره أنه جيب لي جزء، جيب لي جزء من الذبيحة. وكان يعني في بعض الحملات أنهم يجعلون مثل أكياس، وكل ذبيحة يسجل هذا لفلان ويجعل جزء منه في الكيس ثم يسلم إليه. نعم. لا، كلامنا أنه من خلقته ليس فيه قرن إذا كان نفس الفصيلة، نفس الفصيلة هذه لا قرن فيها ولا ذنب فيها، من خلقته هكذا. أما إذا كان لا، هو خلقته أن فيه لكن هو تشوه، هذا يعد ناقصا بحسب فصيلته ناقص. وأما إذا كان لا بحسب الخلقة بحسب فصيلته لا يظهر له، ليس له قرن وليس له ذنب، هذا ليس ناقصا لأن هذه الفصيلة هكذا ما في نقص. كما أن مثلا النعجة ليس فيها قرن بحسب خلقتها، يعني لا أنه بعض النعاج فيها وهذه ما فيها. إذا كان هكذا تشوه في الخلقة تعد ناقصة، وإلا لا. هل هناك طريقة مستحبة في رمي الجمار؟ أن تأخذ الجمرة وتضعها على الإبهام وترميها بالسبابة هكذا، هذا يسمى خذف، أن ترمي الحصية خذفا، تجعل الحصية على الإبهام وترميها بالسبابة. لكن حسب التجربة هذه ما يمكن، حسب الآن الذي نرى هذه ما يمكن. هذا إذا كان واحد جالس لوحده، جالس لوحده ما أحد وياه. أما مع الزحام أن تمسك الحصى وتضرب وتنفلت من يدك، كيف بعد تريد أن تضعها هكذا وتلقيها؟ ما تتمكن. بالإضافة هذه يحتاج إلى تدريب. الآن ربما كل الموجودين أو أكثر الحجاج لما يريد أن يرمي الحصية هكذا لا يصيب المكان الذي لابد أن يتدرب مدة عليها. أما بالطريقة الاعتيادية صعب هذه. هل هناك سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال من البارحة. نعم، جزاك الله خير. هل هناك شك أن السيل الكبير ليس هو المعروف بقرن المنازل؟ تكلمنا نحن في لما تكلمنا في المواقيت، قلنا أن بعض الناس يقول أن السيل الكبير ليس هو قرن المنازل، وإنما قرن المنازل هو وادي محرم طريق الهدى. وبعضهم يقول لا، هو قرن المنازل، السيل الكبير هو قرن المنازل، فالمسألة فيها قولان أو أكثر، لأن بعضهم يقول قرن المنازل هو محاذي إلى الميقات السيل الكبير محاذي إلى قرن المنازل وليس هو قرن المنازل. فعلى كل حال المسألة خاضعة إلى التشخيص. إذا أنت شخصت وحصل عندك اطمئنان، إما ببحثك وتحقيقك أو ببحث من تثق فيه وإخبار من تعتمد عليه أن السيل الكبير هو قرن المنازل، جاز لك أن تحرم منه. وأما إذا كان لا، ما حصل ذلك، فالمسألة لا تؤخذ بالتقليد واتباع فلان وفلان الذي لم يحقق في المسألة ولم يبحث فيها. ففي هذه الحال الشخص يعمل بالاحتياط حتى يحرز صحة حجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.